شرح كتاب الأيمان من كتاب دليل الطالب لمعالي الشيخ إبراهيم بن عبد الله الغيث. الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان، الحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا الاجتماع، الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا على من حضر ومن تابع ومن سمع أو استمع أو شاهد. أيها الإخوة، أهم شيء في ديننا وعقيدتنا أن نخلص لله، ألا لله الدين الخالص. والله جل وعلا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فعليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله أن نخلص لله في طلبنا للعلم وفي كل عباداتنا، لأن الإخلاص هو أساس العمل. وكذلك هناك أمر آخر، وهو المتابعة للكتاب والسنة، المتابعة للكتاب والسنة. فالله جل وعلا شرع لنا في كل ركعة من ركعات صلواتنا، فرضها ونفلها، أن نقرأ: إياك إيش نعبد وإياك نستعين. فنعبد الله ونستعين الله على العبادة، ونستعين الله بطلب العلم وعلى طلب العلم، وأن نتابع في أعمالنا الكتاب والسنة، وأن نحذر من البدعة ومن المخالفات. فيا أيها الإخوة ويا أيها الأخوات، استحضروا النية الصالحة في طلبكم للعلم وفي جميع عباداتكم. فالعمل لا يقبل إلا بشرطين: الأول أن يكون خالصا لله، لا نريد بذلك جزاء ولا مدحا ولا أي شيء آخر، لا نريد إلا وجه الله والدار الآخرة. إذن الأول الإخلاص، الإخلاص، الإخلاص لله تعالى. ثانيا المتابعة، لأن ربنا يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعمل لا يكون حسنا ولا صالحا ولا مقبولا إلا بالشرطين سالفي الذكر، وهما الإخلاص والمتابعة. فأخلصوا لله في أعمالكم وفي جميع أقوالكم. أما بالنسبة للمنهج أيها الإخوة والأخوات، فهو من كتاب دليل الطالب، من كتاب دليل الطالب. ودليل الطالب شرحه كثير من العلماء قديما وحديثا بشروح متعددة، ومن هذه الشروح منار السبيل في شرح الدليل تأليف العلامة الفقيه إبراهيم ابن محمد ابن سالم ابن ضويان. فهذا الكتاب شرح كتاب دليل الطالب، وطبع بعدة طبعات. والكتاب دليل الطالب كما أسلفت له عدة شروح، ولن أستوفي الموضوع بكامله، لأن الباب الذي كلفت به أن أشرحه في هذا الصباح وفي هذا اليوم هو كتاب الأيمان بفتح الهمزة الأيمان، لأن الأيمان هي معروف أنها جمع يمين، واليمين توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص، فالأيمان واحدها يمين. أما الإيمان بكسر الهمزة فهو التوحيد والإخلاص لله جل وعلا. فالأيمان من أبواب الفقه، والإيمان من أبواب إيش؟ التوحيد. طيب، الشرح الذي طلب مني أن أشرحه هو كتاب الأيمان من كتاب دليل الطالب للكرمي. وعلينا أيها الإخوة أن نجتهد وأن نستحضر النية الصالحة، وأن نخلص لله في عملنا، وأن نقبل على درسنا، وأن ننتبه كمال الانتباه لنستفيد. يقول المؤلف صاحب متن دليل الطالب، وقبل أن أبدأ بالشرح سيكون الشرح موجزا لأن المتن طويل والمدة قصيرة، فلا بد أن أختصر ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ولا بد أن أكمل المنهج. والدروس في هذا اليوم كما تعلمون هي درسان بعد صلاة الفجر، وكل درس مدته ساعة وربع، ثم درس إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر، ثم درس بعد صلاة المغرب، ثم درس بعد صلاة العشاء. المجموع كم؟ 5 دروس في يوم واحد. أسأل الله لي ولكم الإعانة، قلوا آمين. أسأل الله لي ولكم الإعانة والسداد والتوفيق، وأسأل الله لي ولكم ولعموم المسلمين والمسلمات العلم النافع والعمل الصالح والرزق الحلال الهنيئ الطيب المبارك. أقول مستعينا بالله مستلهما منه الصواب جل في علاه. يقول صاحب متن دليل الطالب: كتاب الأيمان. لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته كعزة الله وقدرته إلى آخره. أولا، الأيمان أيها الإخوة والأخوات جمع يمين، واليمين كما أسلفت توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص. الأيمان مفردها يمين، واليمين الأصل فيها أنها إيش؟ الشيء اليمين من كل شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا غلام سمي الله وكل بإيش؟ بيمينك وكل مما يليك. إذن اليمين هي اليد اليمنى، اليمين هي اليد اليمنى. ولذا في المعاهدات والمعاقدات يقدم كل واحد منهم للآخر يده اليمنى. طيب، واليمين هو الحلف بالله تعالى، ولا يجوز أن نحلف إلا بالله، كما قال المصنف رحمه الله: لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى. فالله جل وعلا يقول: فيقسمان بالله، ويقول: وأقسموا بالله إيش؟ جهد أيمانهم، جهد أيمانهم بفتح الهمزة لا بكسرها. طيب، ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بماذا؟ بالله أو ليصمت، رواه البخاري ومسلم. إذا من كان حالفا فلا يجوز أن يحلف بكذا أو كذا من المخلوقات أبدا، مهما كان ذلك المخلوق، ومهما كان عظم ذلك المخلوق، حتى النبي المصطفى سيد الأولين والآخرين عليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم، هل يجوز أن نحلف نقول ومحمد؟ لا يجوز. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يعني يسكت. من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية وكفر. فلننتبه أيها الإخوة والأخوات ألا نحلف إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. فإذا نسمي ونحلف باسم من أسماء الله لا يسمى به غيره، لأن بعض أسماء الله أو بعض صفات الله قد يوصف بها المخلوق. الله قال عن محمد وكان بالمؤمنين إيش؟ رحيمة. فأن تقول والرحيم تقصد الله عز وجل، مو بالرحيم فلان أو فلان، تقصد أن تحلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله. يقول كقوله والله والرحمن ومالك يوم الدين، فالله جل وعلا يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. فإذا لا ندعو غير الله جل وعلا ولا نحلف بغير الله جل وعلا. فالله عز وجل أمرنا بأن نتبع منهج الكتاب والسنة. يقول ربنا جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والرسول نهانا أن نحلف بآبائنا أو بأمهاتنا أو بأي مخلوق من المخلوقات. كذلك نحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. مثال ماذا؟ تقول وعزة الله وقدرة الله وعظمة الله وجلال الله، فتنعقد بها اليمين في قولهم جميعا وفي والخارج من النار. ماذا قال؟ قال وعزتك لا أسأل غيرها، فأقسم بماذا؟ بعزة الله جل وعلا. فأقسم. وفي القرآن قال فبعزتك فلأغوينهم إيش؟ أجمعين. طيب، وكذلك الحلف بأمانة الله لأنها صفة من صفات الله جل وعلا، وكذا الحلف بعهد الله بميثاق الله لأن ذلك بإضافته إلى اسم الله تعالى. وإن قال يمينا بالله أو قسما بالله أو شهادة انعقدت، لأن الله جل وعلا كما سمعنا في أول الدرس قال عنهما فيقسمان بالله. إذن لا تحلف برأس النبي ولا بفلان ولا بفلان. انتبهوا لهذا أيها الإخوة والأخوات، لأن بعض المسلمين وبعض المسلمات قد يحلفون بغير الله، يحلفون مدد يا فلان والعياذ بالله، يعني يستمدون العون من المخلوق. والإنسان يستمد العون ممن؟ من الله جل وعلا، لا يستمد المدد من فلان أو فلان مهما كان عظمة هذا المخلوق. وتنعقد بالقرآن، وتنعقد بالقرآن. لو قال والقرآن ونوى كتاب الله جل وعلا فإن هذا حلف فيجوز. لكن تقول وآيات الله إن كنت تقصد القرآن الكريم نعم، وإن كنت تقصد المخلوقات فلا، لأنه من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. فإذا هل يجوز أن نحلف بالقمر أو نحلف بالشمس أو نحلف بأي مخلوق؟ إذن إذا قلت وآيات الله وقصدت بذلك آيات الله المنزلة التي هي القرآن الكريم فنعم. أما إن كنت تقصد بآيات الله يعني مخلوقات الله فهذا لا يجوز، لأنه حلف بغير الله جل وعلا. وإن قال يمينا بالله أو قسما بالله أو شهادة انعقدت، يعني انعقدت هذه اليمين، لأن الله جل وعلا يقول وأقسموا بإيش؟ بالله، وأقسموا بالله، ويقول جل وعلا فشهادة أحدهم أربع شهادات بإيش؟ بالله. إذن لا يجوز أن نحلف إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة إيش؟ من صفاته. طيب، وتنعقد بالقرآن وتنعقد بالمصحف وبسورة من القرآن أو بآية من القرآن، لأنه صفة من صفاته تعالى، فمن حلف به أو بشيء من كان حالفا بصفته جل وعلا. والمصحف يتضمن القرآن، ولذلك أطلق عليه في حديث لا تسافر بالقرآن إلى أرض العدو، رواه البخاري ومسلم. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما بين دفتي المصحف كلام الله، وكان قتادة يكره أن يحلف بالمصحف، ولم يكره أحمد وإسحاق. يعني إذا قلت والمصحف تقصد كلام الله فنعم، وإن كنت تقصد بالمصحف شيئا آخر فلا يجوز. إذن المصحف هو ما بين دفتي المصحف هو كلام الله عز وجل، فأنت تقسم بكلام الله، تقسم بكلام الله. وكفارة اليمين ستأتي معنا بإذن الله تعالى مفصلة. ويجوز كذلك إن شاء الله، ويجوز أن تحلف بالتوراة والإنجيل ونحوها من الكتب المنزلة كالزبور وبقية الكتب، تقصد كلام الله منها. أما ما حرف وعدل وبدل وغير فلا، فأنت تحلف بكلام الله. لكن لأن التوراة والإنجيل نالها شيء من التحريف والتغيير والتبديل، لكن القرآن إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الله عز وجل تولى حفظ القرآن الكريم. فإذا لا مانع أن تحلف بالقرآن الكريم وبالتوراة، تقصد كلام الله بالتوراة الذي لم يغير ولم يبدل مثلا، أما بعد ذلك غيرت وبدلت وحرفت، فلا يجوز الحلف بغير كلام الله، لا يجوز الحلف بغير كلام الله. طيب، يقول وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة. ومن حلف بمخلوق، كل من عدا الله فهو مخلوق، الله هو الخالق الرازق المدبر. طيب، ومن حلف بمخلوق كالأولياء، يعني العباد، المقصود بذلك العباد الصالحون المخلصون، هل يجوز أن تحلف تقول رأس النبي؟ يجوز؟ لا يجوز، بل شرك. أو تقول والكعبة؟ ما يجوز، هذا حلف بغير الله. أو تحلف مثلا بالنبي تقول ومحمد، هل يجوز؟ لا يجوز أن تحلف بمخلوق، محمد مخلوق، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فإذا نحن نتبع الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لكن لا نقسم بمحمد، لا نحلف بمحمد، لا نحلف برأس فلان أو بفلان والمدد، وطلب المدد يطلب من من؟ يطلب من من؟ يطلب من الله جل في علاه. لا نطلب مددا من مخلوق مهما كان ذلك المخلوق. نعم، يجوز أن تقول يا فلان أعني على حمل الأثقال التي لا تستطيع أن تحملها ويستطيع أن يعينك عليها، لكن أن تقول شرع لنا في الدعاء اللهم أعني عليه على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، فأنت إذن لا. إياء الله يقول في القرآن الكريم وفي الفاتحة التي نكررها مرات وكرات في اليوم والليلة في كل ركعة، في الفرائض والنوافل تقول ماذا؟ إياك نعبد، يعني وحدك، وإياك نستعين، يعني وحدك، لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله ولا نحلف إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. ومن حلف بمخلوق كالأولياء والأنبياء عليهم السلام أو بالكعبة أو نحوها حرما، لأن الرسول يقول إن الله ينهاكم أن تحلفوا بإيش؟ بآبائكم. فمن كان حالفا فليحلف بإيش؟ بالله، أو ليصمت كما سبق قبل قليل. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر مرفوعا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الأمر خطير يا إخواني، ومع الأسف أن تسمع من بعض المسلمين والمسلمات في بعض البلدان حالفا بغير الله والعياذ بالله. فالحالف بغير الله حلال ولا حرام؟ الحالف بغير الله حلال ولا حرام؟ حرام، ما يجوز. طيب، ومن حلف بمخلوق كالأولياء والأنبياء عليهم السلام أو بالكعبة أو نحوها حرما. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على قول ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ويقول ابن تيمية رحمه الله: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك، يشير إلى حديث ابن عمر السابق. طيب، ما هو حديث ابن عمر؟ من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. حسنه الترمذي. ويقول المعلق أن هذا الحديث ضعيف، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، قال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح. طيب، يقول: ومن حلف بمخلوق كالأولياء والأنبياء عليهم السلام أو بالكعبة أو نحوها حرم ولا كفارة. يعني إذا حلفت بالمخلوق شرك، لكن هل يجب عليك كفارة؟ مو بهذا، يعني لخفة الذنب بل لعظم الذنب. هل يجب عليك كفارة إذا حلفت بالمخلوق؟ لا، لأن أصلا لا ينعقد الحلف إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. ولا كفارة ولو حنث، يعني لو قال والعياذ بالله ومحمد يحلف ثم خالف ومحمد لا أدخل دارك ثم دخل داره، فهل يحنث؟ هذا حنث ولا لا؟ لكن هل يجب عليه كفارة؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يحلف بالله، وليس هذا لصغر الذنب بل لعظم الذنب. طيب، يقول: ولا كفارة ولو حنث، لأنها وجبت في الحلف بالله تعالى صيانة لأسمائه وصفاته تعالى. ننتقل الآن أيها الإخوة والأخوات إلى فصل آخر. يقول فصل، وعنوان هذا الفصل هو في أيش؟ في كفارة اليمين. وهذا أمر مهم جدا، يعني إذا حلفت بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته جل وعلا ثم حنثت، يعني فعلت خلاف ما حلفت عليه فتركت ما حلفت على فعله أو فعلت ما حلفت على تركه، فإذا عليك أن تتعلم أيها الأخ وأيتها الأخت أن نتعلم ما هي كفارة اليمين. يعني إذا حلفت أن لا أدخل دار فلان ثم رأيت من المصلحة الشرعية أن أدخل، إما لأن صاحب الدار من أقربائي أو من أحبابي في الله أو لمصلحة دنيوية أو دينية فأردت ألا تعمل بيمينك، فلك أن تكفر عن يمينك سواء قبل الحنث أو في أثناء الحنث أو بعد الحنث، الأمر فيه سعة، لكن المبادرة بالعمل الصالح مطلوبة. وعجلت إليك ربي إيش؟ لترضى. فإذا أن نعجل إلى العمل الصالح، وهي كفارة اليمين إذا حصل الحنث فيها. طيب، يقول فصل في كفارة اليمين: وشروط وجوب الكفارة 5 أشياء. انتبهوا، سأسألكم عن هذه 5 لأنها مهمة جدا، وكل الكتاب مهم، وكل الفقه الشرعي مهم. إذن هناك عندنا لوجوب الكفارة 5 أشياء أو 5 شروط. طيب، أحدها كون الحالف مكلفا، أن يكون الذي حلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته مكلفا. يعني إيش؟ وش معنى مكلفا؟ يعني بالغ عاقل. إذن لا بد أن يكون الحالف بالغا سن الرشد، والبلوغ بواحد من عدة أشياء، يتفق الذكر والأنثى في قضية البلوغ: بلوغ 15 سنة، أو الاحتلام، أو نبات الشعر الخشن حول القبل، أو الحيض بالنسبة للنساء. فإذا وجد واحد من هذه الأشياء 3 في حق الذكر والأنثى وينضاف إلى المرأة إذا حاضت، علم بذلك البلوغ. كذلك أن يكون الحالف عاقلا، ما يكون مجنون، وأن يكون الحالف يقظانا. أما لو حلف وهو يحلم بالليل أو بالنوم، في الليل ولا في النهار وهو نائم، فالنائم مرفوع عنه قلم التكليف ولا لا؟ مرفوع عنه قلم. وش الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن كم؟ عن 3. من هم؟ عن الصغير حتى يحتلم أو حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فالنائم في حالة نومه غير مكلف. فإذا اشترطوا الشرط من شروط وجوب كفارة اليمين إذا حنث فيها هو أن يكون بالغا عاقلا، لما سمعنا رفع القلم عن 3. طيب، الثاني كونه مختارا، يعني ما يكون مكرها. ثالثا كونه قاصدا لليمين، فلا تنعقد ممن سبق لسانه بلا قصد، كقوله: لا والله. مثل أقول تفضل، والله أنت تفضل، والله أنت أكل كذا، والله أنت تشرب كذا، هذه جرت على الألسن بدون قصد اليمين، فهذه لا كفارة فيها. ولذا يقول جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. إذن هذا لغو اليمين، قول الإنسان والله، وهو لا يقصد عقد اليمين، وإنما يقصد التكريم والتقدير لمن حلف عليه. طيب، الثالث كونه قاصدا لليمين، فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد، كقوله: لا والله، وبلا والله في عرض كلامه، في عرض حديثه. قد يقول قائل: لماذا ضممت العين من عرض؟ يقول المعلق: بضم العين أي جانبه، وأما بالفتح عرض فهو خلاف الطول، وتصح إرادته هنا مجازا، وظاهره ولو على أمر مستقل، ومثله لو عقدها يظن صدق نفسه فبان خلافه، لكن يحنث في طلاق وعتاق فقط على المذهب، وتقدم في بعض التعليقات السابقة. طيب، إذن الثالث، الشرط الثالث كونه قاصدا لليمين. الشرط الأول كونه الحالف مكلفا، يعني بالغا عاقلا، أن يكون قاصدا لليمين، لأن الله يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. طيب، الشرط هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع كونها على أمر مستقبل، يعني يمكن فيها البر والحنث، أن يكون الحلف على أمر مستقبل يمكن فيها البر والحنث، يعني البر أن تفعل ما حلفت عليه، والحنث أن تفعل بخلاف ما حلفت عليه، فلا كفارة على أمر قد مضى وانتهى، بل إن تعمد الكذب فحرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: 5 ليس لهن كفارة، ذكر منهم الحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم، وحسنه المعلق اللي هو الفريابي على منار السبيل. وإلا فلا شيء عليه. والكذب يا أخوان حذر منه الله في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله إيش؟ كذابا. فعلينا بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى ماذا؟ إلى الجنة. أسأل الله أن يجعلني وأنتم وجميع المشاهدين والمستمعين والمستمعات من أهل الجنان العالي. قولوا آمين. فلا كفارة على ماض بل إن تعمد الكذب فحرام. وإلا فلا شيء عليه، يعني إذا لم يتعمد الكذب، كمن حلف ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. طيب، وأكثر أهل العلم على عدم الكفارة في لغو اليمين للآية السالفة الذكر. طيب، هذا الشرط إيش؟ الرابع. طيب، ما هو الشرط الخامس؟ الحنث بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله مختارا، يعني غير مكره، وأن يكون ذاكرا ليمينه، مو بناسي. فالناسي مرفوع عنه القلم كما سمعنا: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإن لم يحنث فلا كفارة، لأنه لم يهتك حرمة القسم. طيب، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن فعله ناسيا فلا حنث، ويمينه باقية. طيب، من منكم يذكر لنا الشرط الأول من شروط وجوب الكفارة؟ لعلنا أوش اصبروا أول بقى الفصل اسمه كفارة اليمين. شروط وجوب الكفارة خمسة أشياء، اذكر لي الشرط الأول. نعم، أن يكون مكلفا. لماذا أكرر وأردد وأطالبكم وأختبركم الآن في هذه الشروط إلا لأهميتها؟ طيب، إذن كون الحالف مكلفا. الشرط الثاني، نعم، أن يكون إيش؟ مختارا. طيب، الثالث، نعم، كونه قال لا تنظرون كتاب، ارفعوا أبصاركم، أما تقرؤون عليه بالكتاب هذا لا غرابة بذلك. طيب، إذا كونه قاصدا لليمين الثالث. طيب، الرابع، نعم، كونه على أمر مستقبل. طيب، الشرط الخامس، نعم، أن يحنث بالفعل بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله. ما شاء الله، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وفي علمكم. قولوا آمين. طيب، ويقول: فإن كان عين وقتا تعين، يعني قال: والله لا أدخل هذه الدار إلا بعد شهر، فدخلها قبل شهر عليه كفارة يمين، لكن دخل بعد شهر ما عليه شيء، لأنه عين وقتا محددا ما أطلق. وفإن كان عين وقتا تعين، فإن فعله فيه، يعني فعل يعني أنه دخل هذا البيت لأجل بر وصلة رحم ولئلا يكون قاطع رحم، يقول: فإن كان عين وقتا تعين بأن فعل، فإن فعله فيه وإلا حنث، لأنه مقتضى يمينه، وإلا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف، لقوله تعالى: قل بلى وربي لتأتينكم، ولقول عمر: يا رسول الله، ألم تخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرتك لا أنك آتيه العام، يعني العام نفس اللي هم فيه؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فإنك آتيه ومطوف به، يعني بإيش؟ بالكعبة. وهو قطعة من حديث الحديبية الذي أخرجه البخاري. طيب، ندخل إلى جزء من جزئيات هذا الباب، وهي الاستثناء في اليمين. طيب، ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو لا يفعلن كذا إن شاء الله، يعني إذا حلفت وقلت والله لا أدخل دارك لمدة شهر أو سنة أو أقل أو أكثر أو مطلقا، والله لا أدخل دارك، وقلت في الحال إن شاء الله، فإنك لا يلزمك كفارة لو فعلت خلاف ما حلفت عليه. انتبهوا لها المعلومة دي، فإنها تخفى على بعض، حتى على بعض طلاب العلم منا. إذن من حلف بالله ومثله نذر، ومثله مثلا النذر والظهار. طيب يقول من حلف بالله لا يفعل كذا أو ليفعلن كذا إن شاء الله أو إن أراد الله أو إلا أن يشاء الله، واتصل لفظا. وش معنى لفظا؟ يعني بالكلام، قال إن شاء الله مع كلامه السابق، قال والله لا أخذ هذه الهدية مثلا منك، لا أخذ هذه الهدية، ثم بعد ربع ساعة نص ساعة قال إن شاء الله، أو قال له بعض الحق قل إن شاء الله. فأكثر العلماء على أنه لا يستفيد من هذا الاستثناء لأنه تأخر، فإذا يقول واتصل، يعني اتصل الاستثناء باليمين، قال والله لا أدخل دار فلان إن شاء الله، هذا اتصل ولا لا؟ لكن حلف وانتهى ومضى وقت ثم يستثني، الاستثناء يقول لا ينفعه. إذن إلا أن يشاء الله، واتصل لفظا أو حكما. وش معنى أو حكما؟ يعني لو قطعه مثلا بتنفس، مثلا قلت والله تنفس، هذا طبيعي ولا لا؟ ثم واصلت كلامي، هذا عادي ما فيه، يعني قلت إن شاء الله ما في مانع إذا قطعه بتنفس، بعطاس، بكحة، بسعال، والسعال هو الكحة. طيب لم يحنث، فعل أو ترك، يعني فعل خلاف ما حلف عليه أو ترك ما يريد أن يفعله. ولذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، يعني ولو خالف، يعني معنى الحديث ولو خالف ما حلف عليه، فعل ما حلف على فعله، حلف ألا يفعل ففعل أو ألا يفعل ففعل، فلم يحنث، فعل أو ترك، لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله. وهنا يا أخوان خطأ إملائي متكرر حتى من بعض الطلاب العلم، وهو إيش؟
الضم بين إن وشاء.
نعم، أحسن، جزاك الله خير، الحمد لله، الطلاب أبشركم أذكياء ولله الحمد منا، هذه نعمة من الله عز وجل، جزاك الله خير. طيب يقول فقال إن شاء الله، بعض الكتاب يصل إن بشاء، هذا خطأ ولا صواب؟ خطأ، وهذا يقع من الكثير من طلاب العلم ولا لا؟ يقع. فلابد إذن إذا تكتب مثلا إن وحدها وشاء وحدها، هذه ميف مادة الفقه الآن يعني ندرسه، وإنما هي فائدة عابرة. طيب وأنا أريد الإطالة حول هذا. طيب من يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه الخمسة إلا أبا داود، يقول المعلق رحمه الله صحيح. طيب وإذا قلت المعلق يا إخواني فقصدي علشان تصير على بينا من أمركم، الفريابي هو أبو قتيبة نظر محمد الفريابي الذي حقق منار السبيل لابن ضويان، فهذا فعلق على هذا الحديث بما سمعنا. طيب يقول من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه الخمسة إلا أبا داود، ويقول المعلق صحيح. طيب ويشترط أن يستثني بلسانه، يقول إن شاء الله بلسانه ينطق، ما مو يقول الله لويتها بقلبي، ما يكفي، لا بد من النطق هنا، لا بد من النطق بالاستثناء اللي هو إيش؟ إن شاء الله، لأجل أن تستفيد لو لم تفعل ما أردت فعله، ما حلفت على فعله أو حلفت على تركه. إذا فعلت خلاف ما حلفت عليه ليس عليك حنث إذا قلت إن شاء الله، واتصلت إن شاء الله بالحلف ولم تنقطع انقطاعا طويلا. ومنهم من قال ينفعك الاستثناء ولو طال الزمن، لكن الذي يترجح والله أعلم أنه لا بد أن يتصل وأن يكون الوقت قصيرا بين الحلف وبين الاستثناء بكلمة إن شاء الله. طيب، بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، فإذا سبق لسانه إليه من غير قصد لم يصح، لا بد أن تنوي بكلمة إن شاء الله الاستثناء، مو بتصير كلمة دارجة على لسانك لا تدري ما معناها. بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بإيش؟ بالنيات. الآن انهينا هذا الفصل، ننتقل إلى الفصل الثاني في إيش؟ في أنواع من الأيمان، في أنواع من الأيمان، سيأتي معنا كفارة اليمين، لأن هذه شروط وجوب الكفارة، وفي أنواع من الأيمان، ثم بعد ذلك سيأتينا التفاصيل في موضوع كيفية كفارة اليمين. فصل في أنواع من الأيمان. من قال طعامي علي حرام، يعني من حرم حلالا فعليه كفارة يمين إذا أكل هذا الطعام الذي حلف ألا يأكله، حلف لا يأكل طعاما، أو قال طعامي علي حرام، أو إن أكلت هذا فحرام، أو إن فعلت كذا فحرام، لم يحرم، لأن اليمين على شيء لا تحرمه، لا تحرمه. أما إذا كان الشيء الذي حلف ألا يأكله أصله حرام، فيقول والله مثلا والله لا أشرب الخمر، هذا معروف أن الخمر حرام، أصلا لا يجوز أن تشربه، لكن يجب أن يتوب إلى الله جل وعلا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له إذا اكتمل شروط التوبة وانتفت الموانع. ومن قال طعامي علي حرام، يقول المعلق أي من حرم حلالا غير زوجته من أمة أو طعام أو لباس ونحو ذلك لم يحرم، وعليه كفارة يمين. وأما تحريم زوجته فظهار، وتقدم حكم يعني في كتاب دليل الطالب، فيجوز وطء الأمة وأكل الطعام ونحوهما قبل إخراج الكفارة، بخلاف تحريم الزوجة فلا يجوز أن يطأها قبل الكفارة لأنها تحرم، وهذا منقول من حاشة اللبدي. طيب، من قال طعامي علي حرام، أو إن أكلت هذا فحرام، أو إن فعلت كذا فحرام، لم يحرم، لأن اليمين على شيء لا تحرمه، وعليه إن فعل يعني خلاف ما حلف عليه كفارة يمين. وش الدليل أن من حرم شيئا عليه كفارة يمين؟ الدليل من الآية من سورة التحريم، ويقوله جل وعلا قد فرض الله لكم تحلة إيش؟ أيمانكم، يعني أحلافكم. طيب، ومن قال عن نفسه هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو يعبد الصليب أو الشرق يعني الشمس، إن فعل كذا أو هو بريء من الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو هو كافر بالله تعالى، وإن لم يفعل كذا فقد ارتكب محرما، لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بملة غير الإسلام كذبا أو كاذبا فهو كما قال، رواه الجماعة. والمقصود البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بن حنبل رحم الله الجميع، قلوا آمين. يقول من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، فلا يجوز عن نفسه يقول والله والعياذ بالله سأل الله العفو عن نفسه هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو هندوسي أو يعبد الصليب أو الشرق، إن فعل كذا أو هو بريء من الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو هو كافر بالله تعالى إن لم يفعل كذا فقد ارتكب محرما. طيب، وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء، فقال عليه كفارة يمين. رواه أبو بكر، وهذا الحديث يقول أخرجه البيهقي دون قول أو مجوسي وفي هذه الأشياء، وقال لا أصل له من حديث الزهري ولا غيره، تفرد به سليمان بن أبي داود الحراني وهو منكر الحديث، ضعفه الأئمة وتركوه، فالحديث ضعيف. طيب، وعنه يعني عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لا كفارة عليه لأنه لم يحلف، قال عن نفسه يهودي أو نصراني أو مجوسي، ما حلف بالله ولا باسم من أسماء الله ولا بصفة من صفات الله، إذن لا كفارة عليه، ولو معنى لا كفارة عليه لخفة ذنبه بل لعظم ذنبه الذي يكفر، معنى أن هذه الكفارة تمحو الذنوب بإذن الله، لكن هذا أمر عظيم يحتاج إلى شيء أعظم وهو التوبة، والتوبة بشروطها المعروفة. وكما قلت لكم لن أطيل في الشرح لئلا ينتهي الوقت، وأنا ولم ننتهي من ما كلفنا به من شرح كتاب الأيمان من أوله إلى آخره. ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلفا فكذبة لا كفارة فيها. هنا كلمة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله في كتاب الشرح الممتع شرح المقنع شرح سعد المستقنع، يقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ما نصه الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله ذاكرا عالما مختارا، فإن كان مكرها يعني على فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، فإن كان مكرها أو ناسيا أو جاهلا فلا كفارة عليه. انتهى من الشرح الممتع على زاد المستقنع الجزء 15 صفحة 138. طيب، الفصل الآخر فصل فيما يكفر به أو فيما يكفر به اليمين، يعني إذا حنث فيه، وكفارة اليمين على التخيير. وكفارة اليمين على إيش؟ على التخيير، إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام 3 أيام، لقوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، يعني إذا حلفت وحنثت في يمينك فعلت خلاف ما حلفت عليه أو تركت ما حلفت على فعله فأنت عليك كفارة يمين. ما هي كفارة اليمين؟ هي مخيرة ومرتبة، افهموا، أرجع إلى الآية، الآية يقول الله فيها فكفارته إطعام 10 مساكين، يعني تطعم 10 فقراء ما يسد جوعتهم سواء غداء أو فطورا أو عشاء ولو كانوا متفرقين، يعني اليوم أطعمت 3 وبعد في المساء أطعمت 2 وبعدين بكرة أطعمت 5، مجمع كم؟ خلوكم، هم أنا قلنا خلوكم معي منتبه تري سأفاجئكم ببعض الأسئلة. طيب، إذن تطعم 10 مساكين وبذلك تفعل ما أردت الحنث فيه قبل التكفير لليمين أو في أثنائها أو بعدها. أضرب لذلك مثالا يتضح به المقام، حلفت ألا تدخل دار فلان طيب، ولكن رأيت من المصلحة مثلا أن تدخل دار فلان، فيجوز أن تدخلها قبل أن تكفر كفارة اليمين، ويجوز أن تدخلها في أثناء التكفير وأنت بدأت التكفير، أطعمت 3 وبقي 7، أطعمت 5 وبقي 5، أو بعد التكفير، يعني كفرت ثم فعلت خلاف ما حلفت عليه. واضح إخوان؟ إطعام 10 مساكين، لو نريد الإطالة حول هذا الموضوع لأنه واضح. يقول فكفارات إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. البلاد تختلف من بلد إلى بلد، فانظر إلى أوسط طعام تطعمه أهل دارك وأطعم هؤلاء 10 منها مثل هذا الطعام. تطعم 10 مساكين إذا حنثت أو أردت الحنث في يمينك، أو كسوتهم، يعني تعطيه إزار لداء في البلاد التي يلبسون فيها الأزر والأرضية، والإزار هو ما نلبسه في الإحرام أو غيره من الأوقات، في سمى الملبوس الأسفل من الجسم يسمى إيش للذكر إزار، والأعلى يسمى إيش رداء. فأنت مثلا تعطي أهل 10 الفقراء، تعطي كل واحد مثلا ثوبا يستره في صلاته. وفي البلاد التي مثلا يلبسون الكوفية الطاقية، هذه نسميها، هذه طاقية نسميها، ما أدري إيش يسمونها في البلدان، كل بلد له لهجة عامية وعربية. فالمقصود أن الطاقية عربية فصيحة في نظري. فالطاقية إذن أو الكوفية، ما أدري عن أيهما أفصح، المقصود لم طول حول المسألة، أو كسوتهم، المقصود تكسو هؤلاء 10 كل واحد ما يستره في صلاته، ويكون لباسا في عرف أهل البلد على حسب اختلاف الملابس من بلد لآخر. أو تحرير رقبة، يعني تعتق رقبة من الرق إلى حرية. فمن لم يجد، يعني ما وجد، لا أن يطعم 10 مساكين فهو فقير نفس الحالف، ولا أن يطعمهم، ولا كذلك أن يكسوهم، ولا كذلك يعني الإطعام، وكذلك الكسوة أو تحرير رقبة، ما وجد كلها الثلاثة، وش يعدل إلى ماذا عندئذ؟ عندئذ يعدل إلى إيش؟ إلى الصيام، لقوله تعالى فمن لم يجد، هذا الشرط. أنت ما أنت مخير بين الصيام وبين الإطعام، لا، إذا لابد فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد. إذن هذا ترتيب. لكن متى يجوز الصيام؟ إذا عجزت عن الثلاث سالفة الذكر. طيب، من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب، بعض العلماء يرى التتابع في الصيام إذا عجزت عن الأمور الثلاثة السابقة وعدلت إلى الصيام. أنت من ثم مخير بين الصيام وبين، لا، إذا لم تستطع كل الثلاثة تعدل إلى الصيام. تلاحظون أني أكرر، يعلم الله أن قصدي المصلحة، قصدي الإفادة للمشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات والمتابعين، لأن يا أخي هذه الدروس ترى تنقل الآن عالميا ولا لا، عبر النت، وهذا من نعم الله على طلاب العلم، أنك تعلم في هذا المسجد ويسمع علمك في أقطار الدنيا، وكل يستطيع أن يدخل على النت في أي لحظة من ليل يوم النهار ويستفيد. فأهم شيء إخوان وأكرر، الإخلاص في النية، ليطرح الله البركة في أعمالنا وأعمالنا وعلمنا. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. اسأل نفسك هل خلفت شيئا من هذه الثلاث؟ إذا مات ابن آدم، متى انقطع العمل؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمل إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الله يحقق لنا كل الثلاث. طيب، يقول متتابعة، لأن في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام 3 أيام متتابعات، لكن لو لم تتابع في كفارة اليمين لا حرج، صوم يوم وتفطر يوم، صوم يوم وتفطر أسبوع، المقصود أنك تصوم 3 أيام متتابعة متفرقة، الأمر فيه، لكن الأفضل والأحوط والأقرب إلى الصواب أنت أن تتابع في الصيام، فصيام ثلاثة أيام يعني تطبق القراءة التي هي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. طيب، يقول: متتابعة وجوبا إن لم يكن عذر. أما إذا كان معذور معروف أنه لا يجب عليه التتابع، من مثل العذر يا مرض، سفر، أي مشكلة من المشكلات. لقراءة أبي وابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. طيب، ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم. انتبهوا يا أخوان، انتبهوا للعب. ولا يصح أن يكفر، مو بأن يكفر. شوف شلون الفرق بين الشدة وعدم الشدة، الآن تختلف المعنى ولا لا؟ ولا يصح أن يكفر، الفاء عليها شدة وتحت الشدة كسرة، ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم. لماذا؟ لأن الرقيق هل يملك شيء؟ ما يملك، هو وما ملك لمالكه ولسيده، ولا لا؟ كيف يكفر من مال سيده؟ لأن هو نفسه مال سيده. فلذا يقول العلماء رحمه: ولا يصح أن يكفر الرقيق إلا بإيش؟ بالصوم، لأن هو الذي الآن يستطيعه، لكن الإطعام وكذا لا، لأنه لا يملك، وهو وما ملك لسيده. وعكسه الكافر، الكافر لو صام لا يقبل منه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيش؟ هباء منثورا. الكافر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا إلا إذا دخل بالإسلام. وإخراج الكفارة كما أسلفت وشرحتها لكم، وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء، لحديث عبد الرحمن بن سمرة مرفوعا: إذا حلفت على يمين، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. والحديث رواه البخاري ومسلم. طيب، إذا حلفت على يمين ورأيت أن الخير في عدم فعل ما حلفت على فعله أو تركه، فافعل ما هو الخير وكفر عن يمينك. واحمد الله، ونحمد الله جل وعلا جميعا أن الله جعل لنا كفارة لأحلافنا وأيماننا. طيب، وفي لفظ: فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وكلاهما رواه البخاري ومسلم: فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وروي عن عدي بن حاتم وأبي هريرة وأبي موسى مرفوعا نحوه: ولا تجزئ كفارة قبل الحلف إجماعا. واحد يقول: والله أنا الآن بكفر، بطعم مثلا 10 مساكين ثم أحلف، ها يصلح هذا؟ ما يصلح. لا بد إذا أردت أن تحلف احلف، ثم إذا فعلت خلاف ما أردت أو تركت ما أردت فعله عندئذ تكفر عن يمينك. ومن حنث ولو في 1000 يمين بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته ولم يكفر فكفارة واحدة. طيب، لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحدود من جنس وإن اختلفت محلها. حنث في 1000 يمين، يعني مثلا قلت: والله العظيم، والله لا أدخل دارك. قال: ماذا تقول؟ قلت: والله لا أدخل دارك. قال: ايش تقول؟ ما أسمع. قلت: والله لا أدخل دارك. ثم بعد ذلك، وأنا أقصد اليمين، ما أقصد لغو اليمين، أن على لساني جاري أدخل، والله أن تدخل، والله أن تأكل، والله أن كذا، هذه لغو اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. طيب، لكن كررت اليمين في أمر واحد، وما هو ذلك الأمر؟ تقول مثل كما أسلفت: لا أدخل دار، والله لا أدخل دارك، والله لا أدخل دارك، والله لا أدخل دارك. طيب، وأردت أن تفعل خلاف ما حلفت عليه، كم يكون عليك من كفارة؟ واحدة. ما تتكرر بتكرر الأيمان إذا كانت اليمين واحدة وعلى أمر واحد. افهموا هذا أيها الإخوة والأخوات. طيب، ترى أخوان ممكن بعضكم يقول كيف تخاطب الأخوات؟ وين الأخوات؟ الأخوات موجودة الآن في مصلى النساء في المسجد هذا. أنا سألت المشرفين على هذه الدورة قالوا فيه نساء. كذلك أخواني الدرس الآن يبث عالميا، فلا تستغربوا إذا يعني خاطبت الرجال وخاطبت النساء. وكذلك الذين سيفتحون هذه المواقع بعدين رجال ونساء، فلا يعني النساء ولهن مثل الذي عليهن إيش بالمعروف، والرجال عليهن درجة. طيب، ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم، وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء، ومن حنث ولو في ألف يمين بالله تعالى ولم يكفر فكفارة واحدة. نأتي إلى باب آخر من أبواب الأيمان، وهو إيش؟ باب جامع الأيمان. لو قلت باب جامع الإيمان صح ولا غلط؟ ممتاز، لأن الأيمان هي الأحلاف وواحدها يمين وهو الحلف، لكن الإيمان هو التوحيد، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، تطبق أركان الإسلام وأركان الإحسان. ففرقوا بين الإيمان وبين الأيمان. طيب، يرجع في الأيمان إلى إيش؟ إلى نية الحالف، هو بينه وبين الله. قلنا ماذا تقصد بيمينك هذه؟ قال أقصد كذا، ولكن يغلب على الظن أنه صادق ما هو على مستحيل، فنأخذ بإيش؟ بنية. وش الدليل أن نأخذ بنية؟ في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بإيش؟ بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، يرجع في الأيمان إلى نية الحالف، لكن بشرط إذا احتملها اللفظ ولم يكن ظالما لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى كما سمعنا. فمن دعي لغداء، أولا عندنا غداء مثلا وكلمة عشاء، طيب الغداء من بعد صلاة الفجر إلى أذان الظهر، هذا يسمى غداء يعني إلى الزوال. العشاء من بعد الزوال إلى نصف الليل. سحور من بعد نصف الليل إلى أذان الفجر يعني في الصيام، لكن يسمى سحور ويسمى عشاء. العشاء ينتهي بنصف الليل، يعني هذه مسميات لغوية يعني ما يتعلق بموضوع صيام ومصيام، هذه لها باب كتاب الصيام. طيب، لا أريد الإطالة أخوان. فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث بغداء غيره إن قصده أو دل عليه سبب اليمين، لأن قرينة حالف دال على إرادة الخاص. يعني أنا مثلا حلفت قلت لي تفضل تغدى معنا، قلت والله العظيم ما أتغدى عندك. طيب، هل يجوز أتغدى عند غيره؟ يجوز يعني أم يجوز؟ يعني ما حلفت أنا إلا عن غداء زيت، لكني لم أحلف عن أكل غداء عمر. أما إذا قلت والله لا أتغدى اليوم، فمعناه أنك لا يجوز أن تتغدى لا عند زيد ولا عند عمرو ولا عند غيرهما، لأنك حلفت أنك ما تتغدى أصلا. فلا بد أن نفرق بين هذه الأمور. فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث بغداء غيره إن قصده، وكذلك يدل عليه سبب اليمين لأن قرينة حاله دال على إرادة الخاص، غدا زيد أو غدا عمرو. أو حلف لا يدخل دار فلان. طيب، قال إني نويت اليوم، قبل حكما لكن في غير طلاق وعتاق، وأما فيهما فلا، كما في الإقناع حاشة اللبدي صفحة 436. طيب، يرجع في الأيمان إلى نية الحالف. فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث بغداء غيره إن قصده، أو حلف لا يدخل دار فلان وقال نويت اليوم قبل حكمه، يقول والله أنا نويت أني لا أتغدى، قالك تفضل تغدى، قلت لا والله العظيم لن أتغدى، يعني قصدي اليوم بنية قلبي هذا، لكن لو دعوتني إلى الغداء بكرة ولا بعد بكرة ولا بعد شهر ما يشملها اليمين، لأني ما قصدت هذا، قصدت الغداء الحاضر الآن، لأنه ربما أن هذا الذي حلف صائم أو فيه مرض أو فيه مشكلة في بطنه، قال والله العظيم ما أكل هذا الغداء اليوم، أو مثلا ما يحب رأى الغداء، إلى غير ذلك. الأسباب كثيرة. حلف لا يدخل دار فلان وقال نويت اليوم قبل حكما، أو قال لا أدخل والله لا أدخل دار فلان وقال أنا قاسم يميني، هذا شيء بينه وبين الله، أنني ما أدخل دار فلان اليوم، ما هو اليوم؟ الاثنين مثلا، لكن لما أجيك يوم الثلاثاء ولا الأربعاء ولا الخميس ولا الأيام القادمة ما تدخل ضمن يميني لأني ما نويت إلا هذا اليوم. يرجع إلى يمينه وإلى مثلا ديانته وإخلاصه لعمله في ذاته. الله لم نأمر بنقب قلوب الرجال. نعم. أو حلف لا يدخل دار فلان وقال نويت اليوم قبل حكما، لأنه محتمل ولا يعلم إلا منه، فلا يحنث بالدخول في غيره لتعلق قصدي بما نوى فاختص الحنث به، ولا عدت ورأيتك تدخلين دار فلان، ينوي منعها، منع امرأة زوجته من دخول دار فلان بن فلان، حنذا ولو لم يرها، إلغاء لقوله رأيتك، وإن لم ينوي منعها لم يحنث حتى يراها تدخل اتباعا للفظه. يقول هذا الكلام في الكافي، أي في غير طلاق وعتاق. طيب، ننتقل إلى فصل في من حلف ولم ينوي شيئا. فإن لم ينوي شيئا، يعني حلف لكن ما نوى شيئا معينا، وسيأتي مثالا أمثلة لذلك، فإن لم ينوي شيئا رجع إلى سبب اليمين، يعني ما وجدنا مثلا، يقول ما نويت شيء، حلف على شيء لكن ما بين هذا المحلوف عليه، ما نوى شيء، يقول رجع إلى سبب اليمين، يعني وش سبب حلفه؟ قال له واحد مثلا اقرأ هذا الكتاب، احفظ هذا الكتاب، قال والله العظيم ما أحفظه. قلنا وش قصدك؟ معروف أن القصد ليش الكتاب، لأننا نبحث عن في كتاب. قال والله لا أكله، وبين يديه طعام، معروف أنه يقصد هذا. إذن من حلف فإن لم ينوي شيئا رجع إلى سبب اليمين، يعني وش سبب حلفه؟ سبب حلفه وجود طعام، اختلاف على شيء معين نعرف، أو هيجها، يعني هل الأمر الذي أثار هذا الموضوع ما هو؟ الأمر الفلاني. إذن يرجع إليه، يرجع إلى سبب اليمين وما هيجها، يعني أثارها، لدلالة ذلك على النية. هنا كلام متميز لابن القيم، كل كلام إن شاء الله متميز. يقول ابن القيم رحمه الله من عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده، والألفاظ لم تقصد لذواتها وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه، سواء كان يعني فهم الأمر الذي حلف عليه بفعله أو عدم فعله، سواء كان بإشارة أو كتابة أو دلالة عقلية أو قرينة حالية أو عادة مضطردة، وهذا موجود، من أراد أن يرجع إليه موجود في حاشية الروض المربع الجزء السابع صفحة 481. طيب، يقول فإن لم ينوي شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبل الغد، لم يحنث، يعني قال والله لأقضين دين مثل لزيد على يدين، فقلت والله لأقضين زيدا حقه غدا، يعني بكرا، باب الإسراع بالقضاء، لكنني رزقني الله رزقا أو تيسرت الأمور فقمت به قبل الغد، هل حنفت في يميني؟ ما حنفت، لأنني قلت غدا من باب التأكيد. من حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبل الغد، يعني قبل بكرة، لم يحنث. لماذا؟ إذا قصد ألا يتجاوز الغد، يعني ما قصده يعني أني خلاص آخر عهد لي وآخر وقت لي تنتظرني لوفاء ديني هو غدا، وأنا أعطيته قبل الغد وهذه نيتي فإنه لم يحنث. فمن حلف ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا قصد ألا يتجاوزه أو اقتضاه السبب، لأن مقتضى يمينه تعجيل القضاء قبل خروج الغد، فتعلقت يمينه به كما لو صرح به. طيب، أو لا يبيع كذا إلا بمئة، قال والله ما أبيع إلا بمئة، لكن باعه بأكثر من مئة لم يحنث لدلالة القرينة، حلف أنه ما يبيع هذه البضاعة إلا بمئة، حلف لكنه باعها بأكثر، بعدين رزقه الله وارتفعت الأسعار فباع بأكثر من مئة، بمئة وخمسين، مئة وعشرين، مئة وعشرة، فهل نقول عليه حنث في يمين؟ نقول لا، هو حلف ألا يبيع إلا بمئة، قصد ما يبيع بأقل منها لكن بأكثر منها لا مانع، فباعه بأكثر لم يحنث لدلالة القرينة. لكن عندي ملاحظة هنا يا أخوان، أو تنبيه على إخواننا الباعة والمشترين، لا تجعلوا الله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، واحفظوا أيمانكم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم إيش؟ ثم يمحق. من منكم يريد أن تمحق أن يمحق كسبه وتجارته وربحه ورأس ماله؟ فلا تكثر من الحلف أخي البائع إياكم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عنه إياكم وكثرة الحلف في البيع، حتى كثرة الحلف في غير البيع لا يجوز إلا عند الاضطرار وعند الحاجة، إياكم وكثرة. لكن المعلوم والمشهور أن الأحلاف لا يكررها غالبا إلا الباعة، اشترى والله ما اشتريت إلا بكذا، والله ما بعت إلا بكذا، والله العظيم إني شاري كذا، ويكذب أو يصدق. الرسول قال إياكم من كثرة الحلف سواء صادقا أو كاذبا، فإن كان صادقا فالأمر أخف، وإن كان كاذبا فأعوذ بالله، الأمر الإثم أعظم. إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه إيش؟ ينفق، يعني يمشي السلع ثم يمحق، يمحق بركة هذا البيع. يا أخي البائع اتق الله، لا تحلف، بيع واشتر بدون حلف. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب، أنت حلفت لكن هذا الحلف سبب لك ماذا؟ سبب لك هذا الحلف محقا لكسبك. إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق، يعني ينفق السلعة لكن وتشترى منك السلعة لأن الناس صدقوك على أيمانك الكاذبة أو أيمانك الصادقة. فالرسول نهاك أن تكثر إياكم والحلف، إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، فليتق الله إخواننا الباعة وليدعوا الأحلاف والأيمان التي نسمعها ليلا ونهارا في كثير من المبايعات وفي كثير من المحلات التجارية. طيب، أو لا يبيع كذا إلا بمئة فباعه بأكثر لم يحنث لدلالة القرينة، أو لا يدخل بلد كذا لظلم فيها فزال ودخلها لم يحنث تقديما للسبب على عموم لفظه، يعني لا يدخل بلد كذا، قالوا له ليش أنت ليش تعرف ما تدخل؟ قال يا أخي لأن أهلها ظلمة يظلمون الناس. طيب، لكن زال الظلم، يقول أنا ما منعت نفسي من دخول دار فلان لأنه رجل ظالم مثلا، لكن زال الظلم، ترك الظلم، يجوز أدخلها ولا لا؟ يجوز أدخل، لأني أنا حلفت ألا أدخل دار فلان لسبب وهو أن صاحب البيت ظالم، أو مثلا قال والله لا أدخل دار فلان وهو يشرب الخمر لكن تاب من الخمر، فهل يدخل داره ولا لا؟ يدخل داره لأنه تاب إلى الله وأناب، وأنت حلفت ألا تدخل داره لأنه يشرب الخمر، الآن زال السبب الذي من أجله حلفت. طيب، يقول أو لا يبيع كذا إلا بمئة فباعه بأكثر، أو لا يدخل بلد كذا لظلم فيها فزال، يعني زال الظلم عن هذه البلد التي حلف ألا يدخلها ودخلها لم يحنث ولم يجب عليه كفارة يمين. وفي رواية في المذهب أنه يحنث، وذكر أن أحمد بن حنبل رحمه الله نص عليه، أو لا يكلم زيدا لشرب الخمر، أو لا يكلم زيدا يعني قال والله ما أكلم زيد، لكن وش قصده؟ قصده لأنه قال قصدي لأنه رجال يشرب الخمر. قيل له تاب وصدق في توبته، الآن زال السبب، إذن أكلمه ولا حنث عليه، لأنني حلفي مربوط بشيء معين ومعلق بشيء معين. لا يكلم زيدا لشربه، فكلمه وقد تركه، ترك إيش؟ ترك شرب الخمر. أو لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه، يعني كلم زيدا بعد أن ترك الخمر، لم يحنث في الجميع. لماذا؟ لدلالة الحال على أن المراد ما دام أنه يشرب الخمر فأنا لا أكلمه، لكن تاب من الخمر فأكلمه وقد انقطع شربه للخمر. أو لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد ترك، لم يحنث في الجميع. طيب الآن ما دام ما بقى لخمس دقائق فلا أريد أن أدخل الفصل الجديد لأجل أن ألقي بعض الأسئلة فيما تم شرحه. أخي ممكن تبين لي وش كفارة اليمين؟ إيه وش؟ أيوة أو أي نعم أو عتق رقبة. طيب فمن لم يجد ماذا يصنع؟ فمن لم يجد فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. طيب وش حكم التتابع في الصيام؟ أنت اذكر الله اذكر الله. لا خلاص الآن الأخ جاوب، انتظروا. نعم
المفروض أن يطابق الصيام، لكن يجوز
المفروض أو إيش؟ في كلمة ثانية أخفني الأفضل. أحسنت، يعني الأفضل أن في كفارة اليمين إذا عجز عن الكسوة وعن عتق الرقبة وعن إيش وعن الإطعام، ما وجد الثلاثة دي كلها عجز عنها يعدل إيش إلى الصيام، والأفضل يكون الصيام إيش متتابعا. طيب يلا خلاص يا إخوان، الساعة الآن بقي دقيقتان أو ثلاث دقائق نلحقها لكم مع الربع الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبق في الدرس الماضي أن شرح لكم بعض ما يتعلق بكتاب الأيمان، والآن سأبدأ بالمناقشة لإخواني الطلاب، وليتهيأ كل واحد منكم للإجابة، لكن لا ترفع يدك إلا بعد انتهاء السؤال، ولا أحد يجيب إلا بعد أن يؤذن له بالجواب، لأجل أن ينضبط الدرس ولأجل أن نستفيد. والمهم أيها الإخوة في هذه الدروس وغيرها أن نفقه ما نسمع ونعمل بما نسمع ونطبق ما نسمع وننشر ما نسمع. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأسأل الله أن يفقهني وإياكم والمسلمين والمسلمات في ديننا. طيب أو ممكن أن أختار أنا من يجيب على السؤال، لأنني لو ألقيت السؤال سترتفع الأيدي بكثرة ما شاء الله، ولا كيف الواحد يختار صعب يعني. لكن لا تنعقد اليمين إلا بماذا؟ لا أحد يرفع يده، لا ما في رفع يدين إلا أجب أنت. طبقوا الكتب يا أخوان، لا اللي بجنبك من يمين، طبقوا الكتب أطبق الكتب حتى نبدأ بالشرح وتفتحونها. الآن المناقشة. فهمت السؤال؟ أعود السؤال. طيب، يقول المصنف: لا تنعقد اليمين إلا، لا أحد يجاوب، إلا بالله أو بإيش؟ طيب لا أحد يجاوب. أنت يا أخي إيه؟ أو باسم من أسماء الله. طيب إذن لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. طيب اضرب لنا مثل من صفاته. لا تنظروا في الكتب، طبقوها الله يهديكم، اصبروا شوي، ما عندك، لا ترفع يدها، أنا اللي سأختار خلاص، لأنه رفع الأيدي يرفعون أيديهم ولا أوافق يصير في خواطرهم شيء أو في صدورهم وكذا. طيب مثل إيش صفة من صفات الله أنت؟ أيوة ارفع صوت. بعزة الله أو بقدرة أو بعظمة أو بجلالة. طيب أنت ما حكم الحلف بآيات الله مفصلا؟ انتبه للسؤال يا أخواني، فهم السؤال نصف الجواب. الآن أنا أسأل سؤال: ما حكم الحلف بآيات الله؟ وفصل ما قلت لك قبل قليل في الدرس الماضي. تفضل. أيوة أعد. أحسنت وبارك الله فيك. الحلف بآيات الله، إن قصدت أيها الحالف بآيات الله القرآن الكريم فحلفك صحيح ومطابق للسنة، لأنك حلفت بالله أو باسمه أو بصفة من صفاته، والقرآن هو كلام الله جل وعلا. أما إن أردت بآيات الله يعني مخلوقات الله من آيات الليل والنهار والشمس والقمر، فالحلف بالشمس والقمر، الحلف بغير الله عز وجل شرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، في رواية فقد كفر. فإذا أنت تحلف بآيات الله القرآن، أما إذا أردت بآيات الله المخلوقات فلا يجوز الحلف. هذا جواب أخيكم أو زميلكم. طيب أثر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أكمل. أنت يا أخي، أنت يا أخي، هذا إيه؟ حركه. ماذا قالت؟ وش قلت أنا؟ السؤال وش؟ أعد لي السؤال، أعد لي السؤال. أرفع صوتك. قول. أنا يا أخوان أنا لماذا أقول أفاجئ السؤال؟ أبغاكم تنتبهون لأجل أن تركزوا الاستماع والإنصات، والآن أنا أختبركم فيما شرحته قبل دقائق، مو قبل ساعات ولا أيام ولا شهور ولا سنين. طيب قالت عائشة: ما بين أكمل. أنت ما بين إيش؟ أحسنت بارك الله فيك. ما بين دفتي المصحف كلام الله. طيب إذا تعددت الأيمان على أمر واحد فقط، لا ما في رفع يدين. إذا تعددت الأيمان على أمر واحد، فكم ترى السؤالات بعضها مغلفة عندي، انتبهوا. إذا تعددت الأيمان على أمر واحد فكم تكون الكفارات؟ كم عددها؟ أنت أي أنت واحدة، ما شاء الله، ممتاز. إذن إذا كان، إذا قال والله العظيم ما أدخل هذا الذر، قال وش تقول؟ قال والله العظيم ما أدخل الذر، ما أدخل، كررها ثم خالفها وفعل خلاف ما حلف عليه، فكم عدد الكفارات؟ واحدة، لأنها تعددت على أمر واحد. طيب السؤال الآخر: حلف زيد أو عمرو أو غيرهما ألا يدخل حلف ألا يدخل دار زيد وألا يدخل دار عمرو وألا يدخل دار خالد فدخل في أحدهما فماذا عليه أنت؟ لأنه حلف فعل خلاف ما حلف عليه فكفارة واحدة، لكن لو دخل في البيوت الثلاثة ممكن أن يقال عليه ثلاث كفارات، لأن دار فلان ودار فلان ميب على دار واحدة، يعني عدة ديار. طيب هذا ما يظهر، الله أعلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يعني من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وحسنه الترمذي، وقال المعلق إن الحديث ضعيف. طيب من يذكر لنا هذا الحديث؟ هذا السؤال اختياري. نعم.
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
ما شاء الله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لكن المعلق قال ضعيف. طيب قلت لكم قبل قليل قول ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات الفقهية صفحة 327، ماذا قال؟ لأن نعم
كان فعله ناسيا أو غير مختارا فلا كفارة عليه واستمر.
نعم،
قال لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة
الصدق
وسيئة الشرك
الكذب،
الكذب أهون من سيئة الشرك.
أسهل. نعم، بارك الله فيك. يعني حديث يشير إلى حديث من عمر السابق الذي قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. طيب إذن يقول ابن تيمية رحمه الله لأن أو لأن، لأنه عندكم بعض طيب لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك، يشير إلى حديث ابن عمر السابق. طيب حلف، انتبهوا للسؤال، حلف بغير الله جل وعلا، حلف بغير الله، ما أقول إيش حكمها، ما أروح حكمها حرام من حلف بغير الله، لكن إذا فعل خلاف ما حلف عليه لما فيه ما فيه رفع إذن، لا تتعبوا أنفسكم. طيب إذن إذا حلف كما قلت في السؤال فما هو الجواب؟ أنت يا أخي أبو طاقية فيضة، أنت هي. نعم أنت، وش الجواب؟ هي لابد تعرف السؤال، لابد يا أخوان تركزون، وش الدرس الآن أهم شيء أن نفهم، مو بأهم شيء أن نخلص المنهج ونخلص الكتاب. تفضل جاوب. لا هذا هذا أنت. طيب أنت إيه جاوب، وش هو اللي حرام؟ ها اللي هو يعني إذا حلف بغير الله، من حلف بغير الله فإنه إذا فعل خلاف ما حلف فليس عليه كفارة، لأنه ما حلف بالله، لأن الحلف الحقيق والمنعقد أن يحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. طيب هنا يقول وشروط وجوب الكفارة خمسة أشياء: طبقوا الكتب، طبقوا الكتب. طيب شروط وجوب الكفارة خمسة أشياء، اذكر واحدا منها أنت. أن يكون الحالف. طيب وش معنى مكلفا؟ ممتاز، بالغا عاقلا. طيب الشرط الثاني، أنت يا أخي أبو النظارات، إيه الشرط الثاني؟ كونه ارفع صوتك مختارا، أحسنت، يعني مختارا لليمين فلا تنعقد من مكره. طيب الشرط الثالث أنت، ما هو الشرط الثالث؟ قل لا أدري، ما في، ما هو بعيب أنك تقول لا أدري. نعم، ها، أن يكون قاصدا لليمين فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد. طيب هذا إيش الشرط الأول؟ كون الحالف مكلفا، ثانيا كونه مختارا، ثالثا كونه قاصدا لليمين. طيب الشرط الرابع، هذا الثالث، الشرط الرابع أنت. نعم أحسن، كونه على أمر مستقبل، مو على كون الأمر على ماضي. طيب الشرط الخامس، انتبهوا يا شباب، الشرط الخامس أنت. أحسنت، بارك الله فيك. الخامس الحلف بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا ليمينه، فإن لم يحنث فلا كفارة، يعني لم يهتك حرمة القسم. طيب حلف زيد ألا يدخل دار عمرو، دار عمرو، فنسي ودخل، ماذا عليه يا أخي؟
لا شيء عليه.
لا شيء عليه، بارك الله فيك. طيب قال عمر للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أكمل. من يكمل لنا هذا الحديث أو أثر عمر؟ من يجاوب؟ تفضل، ها، أجيب لك أوله. طيب قول عمر: يا رسول الله ألم تخبرنا، ألم تخبرنا. نعم، يقول عمر رضي الله عنه: ألم تخبرنا أن سنأتي البيت، يعني الكعبة والمسجد الحرام، ونطوف به؟ قال الرسول: بلى. أفأخبرتك أنك آتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. والحديث قطعة من حديث صلح حديبية الذي أخرجه البخاري، والحديث إذن صحيح. طيب أنت يا أخي، ألي تطبق، ألي تفتش في الكتاب، طبق الكتاب، انتبه للسؤال. ما حكم لو استثنيت، أنا مثلا حلفت، خليك معي أنت اللي جالس على ال... إيه أنت حلفت، أنا مثلا ألا أدخل دارك فنسيت ودخلت دارك، ماذا يلزمني؟ ها، لا يلزمك شيء. نعم، وش الدليل على أن من دخل دار أحد ناسيا فلا كفارة عليه؟ قوله صلى الله عليه وسلم، ها، ارفع صوتك: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكلوا عليه. جزاك الله خير. طيب ما هي، ما هو شرط الاستثناء؟ يقول: ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو لا يفعلن كذا إن شاء الله أو إن أراد الله أو إلا أن يشاء الله، قال: وكذا وكذا، أكمل. نعم يا أخي أنت، أبو قصر بيض. نعم أحسنت، وارك. واتصل لفظا أو حكما، إذا اتصل إن شاء الله لفظا، يعني قال: والله لا أدخل دارك إن شاء الله، أو حكما قال: لا أدخل دارك، تنهح ولا كح ولا عطس، ثم قال إن شاء الله، لأنه يريد إن شاء الله بس أشغله العطاس أو أشغلته الكحة أو النحنحة مثلا، فهذا يعتبر استثنى ولا لا؟ لكن الإنسان حلف وبعد ساعة أو ساعتين قال له واحد من، قال إن شاء الله، قال إن شاء الله، هل ينفعه الاستثناء الآن؟ ما ينفعه الاستثناء. إذا لابد أن يكون إيش؟ متصلا لفظا أو حكما، أو حكما مثل ما قلت في العطاس وغيره. طيب لا بد أن يكون الاستثناء بالإشارة ولا باللسان ولا بماذا أنت يا أخي أبو شماغ أحمر؟ إيه أنت إيه باللسان لا بالإشارة. أحسنت، لا بد ينطق بلسانه. وقال كقطعه بتنفس أو سعال أو عطاس. طيب ذكرت لكم أو قرأت عليكم كلمة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين يقول فيها في أي كتاب الذي قرأت عليكم قبل قليل في الدرس الذي له دقائق، ماذا يقول الشيخ بن عثيمين؟ ماذا حفظت من كلام الشيخ بن عثيمين؟ نعم أنت يا أخي على الكرسي. أيها أنت، نعم أجب. نعم ارفع صوتك. أيوة الحنث في يمينه. أحسنت، أو يترك ما حلف على فعله. هناك شروط بس، بركة جزاك الله خير. يقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. إيش أنت يا أخي؟ كمل. أنا قلت لكم أنصتوا انتبهوا، سأفاجئكم بالأسئلة الآن يا إخواننا. المهم أن نفهم ولا المهم أن ننهي الكتاب؟ المهم الرسول يقول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا ماذا يصنع به؟ يفقهه في الدين. اللهم فقهنا وإياكم المسلمين والمسلمات في الدين. طيب يقول الشيخ ابن عثيمين أكرر الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. ذكر شروطا هنا أن يكون كذا كذا كذا. اذكر لي هذه الكلمات أنت. أنت إيه أنت أنت نعم أحسنت. أن يكون يقول ما حلف على فعله ذاكرا عالما مختارا. فإن كان مكرها أو ناسيا أو جاهلا فهل عليه كفارة؟ أنت يا أخي اللي على العمود هذا على الكرسي أجبيه. يا أخوان ركزوا معي، الله يغفر لكم، قولوا أمين. نعم فلا شيء عليه. بارك الله فيك. إذا فعل فإن كان مكرها أو ناسيا أو جاهلا فلا كفارة عليه. طيب من يذكر لي الجزء والصفحة من كلام الشيخ ابن عثيمين؟ لأنني قرأت عليكم وقال لي بأحد الطلاب وأنا ماشي قبل قليل لما انتهى الدرس الأول ولم يبتدي الدرس الثاني قال كم الصفحة وكم الجزء. الآن بكرر فيكتب ما أراد. طيب أولا الكلام للشيخ ابن عثيمين في أي كتاب أنت؟ الشرح الممتع على إيش؟ على زاد المستقنع. عدد الجزء ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الجزء 15 صفحة كم يا أخي أنت؟ صفحة كم أنت؟ 138. الجزء 15 من الشرح الممتع على زاد المستقنع صفحة 138 ذكر هذه الكلمات رحمه الله. طيب سؤال، ما حكم التتابع في كفارة اليمين إذا اختار الصيام؟ والصيام لا يختاره وإنما إذا عجز عن السابقات، لأن الآية كما قرأت عليكم قبل قليل فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد أكمل فصيام 3 أيام. طيب وش حكم التتابع في كفارة اليمين يا أخي أنت؟ ما حكم التتابع في كفارة في صيام 3 أيام لمن لم يجد هذه 3 كلها. وش حكم التتابع في الصيام؟ يعني صيام يصوم 3 أيام كل يوم مرة ثانية، وش الحكم هذا؟ واجب ولا مسنون ولا إيش؟ نعم
أفضل وأحوط.
أحسنت، أفضل، الأفضل والأحوط والأبرأ للذمة أن يتابع. لكن لو لم يتابع الصيام، لو صام يوم وأفطر يوم، صام يوم وأفطر أسبوع، إنما صام 3 أيام في أيام متفرقة، فما حكم ذلك؟ لا شيء عليه. لا الحمد لله، بشكم الطلاب كلهم متنبهون ومتجاوبون، وجزاكم الله خير. طيب، إذا حلف ولم ينوي شيئا يرجع إلى ماذا أنت؟ لا، إلا إذا لم ينوي شيئا يرجع إلى أي شيء؟ ما نوى، يقول حلف ولا يدري وش حلف، نسي أو ما يدري وش ذا، فنرجع إلى إيش؟ نعم، إلى سبب اليمين وما هيجها. طيب، كلمة هيجها رددتها في الشرح أكثر من مرة، وش معنى هيجها؟ أنت يا أخي، لا أنت، أنت يا ها، إيه هي أنت، وش معنى هيجها؟ ها؟ شو يقول؟ وش معنى هيجها؟ ها؟ نعم، أثارها، يعني هيجها يعني ننظر ما هو الشيء الذي التف بملابسات الحلف، فنعرف لما حلف على ماذا. يعني مثلا تخاصم زيد وعمر، أيهما يدخل الأول لهذه؟ فحلف واحد ليس له اليمين، حلف جازما مستحضرا لليمين، والله العظيم الكريم الوهاب الخالق الرازق المدبر إلى آخره، مثلا ما أدخل هذه الدار من أمر جدلا، يعني قال كذا مع أنه قليل هذا أو نادر، والنادر كما قال لا حكم له. ولكنه نسي وش حلف عليه، فنقول وش اللي هيجها؟ هيجها أنه أريد له دخول الدار، فنعرف أن الذي هيجها هو وأثاره هو هذه الملابسات التي حصلت. طيب، الآن ندخل إلى الدرس الجديد. طيب، وأشكركم فردا فردا على تجاوبكم، واعذروني إن يعني فاجأت أحد بعضكم وتلكأ في الجواب، بس ما يجوز، ما يصح أخوان نضحك على اللي ما يجاوب، لأن هذه معناه أنه تحطم شوي، فلعلكم في المستقبل ألا تضحكوا على زميلكم إذا أخطأ. هذا مجلس علم يا أخوان، مو مجلس هزل. طيب، يقول المصنف رحمه الله: فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعيين. لماذا؟ لأنه أبلغ من دلالة الاسم على مسماه، لنفيه الإيهام بالكلية. يعني ما عدمنا السبب وعدمنا ما عرفنا وش نيته وما السبب، يرجع إلى التعيين، يعني يتعلق اليمين بالمعين ولو تغير صفته واسمه واستحالت أجزاؤه، كقوله: لا أكلت هذه البيضة فصارت البيضة فرخا، أو لا أكل هذه الحنطة فصارت زرعا فأكله حنثا. هذه من حاشة اللبدي صفحة 436. طيب، فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها، نقول لك: وش قصدك؟ هل قصدك دار فلان يعني لأنه يملكها وأنت لا تريد فلان؟ قال: نعم، لكن لما تغير المالك ما عندي سبب، ما عندي مشكلة أن أدخل هذه الدار. نرجع إلى دائما في الأيمان، نرجع إلى النية، والنية كما يقول الناس مطية، إما أن توصل الإنسان إلى النجاح وإما إلى الهلاك والخسران والعياذ بالله. فنرجع إن عدم النية وعدم السبب نرجع إلى التعيين. ما هو التعيين؟ يقول المعلق: وتتعلق اليمين بالمعين ولو تغير صفته واسمه واستحالت. طيب، يقول: فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها، أو وهي فضاء، أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا فكلمه، أو لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا، ثم أكله حنث في الجميع، لأن عين المحلوف عليه باقية فيحنث عليه كفارة اليمين. لكن نرجع في كل شيء إلى نية الحالف، وهذا شيء بينه وبين الله عز وجل، لأن كفارة اليمين لها دخل بالمخلوق ولا بالخالق؟ بالخالق جل وعلا. فنرجع إلى نية الحالف، هل نيته كذا ولا كذا، ونصدقه. لكن إذا كان فيها إبطال حق أو إحقاق باطل لا نرجع إلى نيته، ولا نقول والله نيته كذا أو كذا. طيب، فصل فيما يتناوله الاسم في عدم النية والسبب والتعيين، لأنه أن يكون شرعيا أو لغويا أو عرفا. في بعض الأحيان نرجع إلى العرف، بعض الأحيان نرجع إلى اللغة. طيب، يقول: فإن عدم النية ما نوى شيء، وعدم السبب ما وجدنا سببا مهيجا، ولم يكن هناك تعيين وتخصيص وتدقيق، رجع إلى ما تناوله الاسم لأنه مقتضاه ولا صارف عنه، وهو ثلاثة، يعني الأشياء الألفاظ والأشياء التي حلف عليها هي شرعي فعرفي فلغوي. فاليمين المطلقة إذا حلف يمين مطلقة ينصرف إلى اليمين الشرعي، ما نقول وش إذا هل هي بلغة بلهجة بلده ولا بلغة بلده، نرجع إلى أول شيء الشرع، شرعي فعرفي فلغوي، ثم نرجع إلى العرف، نرجع إلى اللغة. فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي لأنه المتبادر للفهم عند الإطلاق، ولذلك حمل عليه كلام الشرع حيث لا صارف، وتتناول الصحيح منه بخلاف الفاسد فإنه ممنوع منه شرعا. طيب، فمن حلف لا ينكح يعني لا يتزوج، أو لا يبيع يعني لا يبيع هذه السلعة مثلا، أو حلف أن لا يشتري هذه البضاعة أو هذه الأرض مثلا، فعقد عقدا فاسدا لم يحنث. لماذا؟ لأنه لم يخالف ما حلف عليه، وقصد لا ينكح النكاح الشرعي الصحيح، لا يبيع البيع المكتمل للشروط المنتفي للموانع، لا يشتري هذه البضاعة، فعقد عقدا فاسدا لم يحنث، لقوله تعالى: وأحل الله البيع. أكمل الآية يا أخي. وحرم الربا، جزاك الله خيرا. وأحل الله البيع وحرم الربا، ترى لا تزال المفاجآت موجودة، خلوكم على نهوة الاستعداد، ركزوا، لأنكم تعرفون الآن في الصباح وممكن النعاس يخفق برأس أحدكم، فنريد أن نوقظ هذا النعسان. طيب، يقول: وإنما أحل الصحيح منه، يعني الصحيح من البيع، وكذا النكاح، لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر أو الحر، أصلا الخمر لا يجوز بيعه، وحلف أو لم يحلف حرام، إن الله حرم الخمر وبائعها ومتاعها إلى آخره، ثم باعه حنذ بصورة ذلك وإن كان بيعه حراما لتعذر الصحيح، فتنصرف اليمين إلى ما كان على صورته. فصل في حمل اليمين على العرف. فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على إيش؟ على العرف دون الحقيقة، لأنها صارت مهجورة فلا يعرفها أكثر الناس. يعني ما نرجع، يعني إذا عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف. وش معناها على العرف؟ اللفظ المطلق الذي له حد في العرف، وقد علم أنه لم يزدد فيما يتناوله الاسم، فإنه ينزل على ما وقع من استعمال الشرع وإن كان اتفاقيا. هذا موجود في حاشية الروض المربع الجزء السابع صفحة 490. يقول: فمبناه على العرف دون الحقيقة، لأنها صارت مهجورة فلا يعرفها أكثر الناس. فمن حلف لا يشتري راوية، يعني إناء من أواني الماء القريبة من الجلود، حنذ بشراء مزادة، نوع من أنواع الذي يوضع فيها الماء، لا بشراء جمل، ولا يطأ ضعينة، حنذ بوطء المرأة إلا للناقة، يعني يرجع إلى عرف البلد، إلى لهجة المتكلم، لأن ولذا بهذه المناسبة فأنا أشير على الذين يتعاملون ويعظون ويرشدون ويفتون عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أن يلتزموا اللغة العربية الفصحى. لماذا؟ لأن جميع المسلمين في العالم ينطقون اللغة العربية الفصحى ولا ينطقون لهجة بلده، ينطقون اللغة العربية الفصحى. ترى ليس من الدرس، هذه إضافة، لعل الله أن ينفع بها من سمعها أو شاهدها أو بلغته. فأقول لهؤلاء الإخوة الكرماء الفضلاء النبلاء الذين يخرجون في القنوات الفضائية، إلزموا اللغة العربية الفصحى، لأن الناس يعرفون العربي الفصحى لكن لا يعرفون لهجة بلدك أو قريتك. فلكل قرية لهجتها ولكل بلد لهجته، ولكن المسلمين يلهجون باللغة العربية ولا بغيرها؟ باللغة العربية الفصحى، لأنني إذا تكلمت أنا مثلا بلهجة العامية في بلدي الذي أنا أعيش فيه، أنت أيها المشاهد أيها المستمع لا تفهم كلامي، لأن هذه لهجة عامية لا يعرفها إلا أهل قريتك. أنت الآن تتكلم وتكلم العالم، ما أنت الآن تدرس أهل قريتك. نعم، لو جئت بعض الألفاظ باللهجة العامية ممكن يصير أوضح، لكن أنت الآن في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أنت الآن تتحدث مع العالم، فعليك أن تنطق وتحاول النطق باللغة العربية الفصحى. لماذا؟ ليفهمك الجميع، ولا لا؟ صح ولا لا يا أخوان؟ ها؟ أحسنت. وتكون كما أشار الأخ، أن تكون الكلمة واضحة، ما يختلف تأويلها من زيد إلى عبيد إلى فلان إلى فلان. لكن إذا نطقنا اللغة العربية، لأن المسلم الجديد مثلا، بنضرب المثل، المسلم الجديد إذا دخل في الإسلام يحرص على تعلم اللغة العربية ولا على تعلم اللهجات؟ تعلم اللغة العربية الفصحى، فأنت خاطبه باللغة العربية، باللغة العربية الفصحى، ليفهم كلامك ولتوصل هذه المعلومات إلى أكبر عدد ممكن من المستمعين والمشاهدين. طيب، يقول في حمل اليمين على العرف، فإن عدم الشرعي يعني المفهوم الشرعي، فالأيمان يعني الأحلاف مبناها على العرف دون الحقيقة، لأنها صارت مهجورة فلا يعرفها أكثر الناس، فمن حلف لا يشتري، إلى آخر ما قال في التعليق. فلابد إذن نضطر إلى معرفة العرف ومعرفة أهل البلد ماذا يريدون بهذه الكلمة، وتكلم في بلد بلهجة البلد. طيب، أو لا يضع قدمه في دار فلان حنث بدخوله، يعني حلف أن لا يدخل دار فلان، قال أنا بدل ما أنا حلفت أني ما أدخل داره لكن سأركب دراجتي أو أركب مثلا دابتي وأدخل مزرعته. نقول أنت دخلت ولا ما دخلت؟ دخلت، لأنه يقول أو لا يضع قدمه في مزرعة فلان في دار فلان حنث بدخوله، يعني نقض يمينه ووجب عليه الكفارة بالشروط سالفة الذكر، راكبا أو ماشيا حافيا أو منتعلا. واضح؟ لأن ظاهر الحال أن القصد امتناعه من دخولها، فإذا دخل، يعني أنا حلفت لا أدخل مزرعة فلان ولكنني قلت وش الحل، أنا ودي أدخل دار فلان وأصل رحمي، إذا معنى أركب دابتي وأدخل المزرعة، أو أركب سيكل ولا دراجة ولا سيارة وأدخل المزرعة. هل ناقة حنث في يمينه ولا لا؟ حنث في يمينه. لماذا؟ لأنه دخل، هو حلف ألا يدخل، الآن دخل سواء ماشيا كما قال المصنف رحمه الله، يضع قدمه، لا حلف ألا يطأ، لا يطأ أو لا يضع قدمه في دار فلان حنث بدخوله راكبا أو ماشيا أو حافيا. حافيا عن ما عليه؟ لا شراب ولا جزمة ولا نعال ولا حذاء. طيب، أو منتعلا. وش معنى منتعلا أنت أبو شمار؟ وش معنى منتعلا؟ أحسنت، منتعلا يعني قد لبس نعالا. طيب، يقول يضع حلف ألا يطأ أو لا يضع قدمه بدار فلان في مزرعة فلان حنث بدخوله راكبا أو ماشيا أو حافيا. وش معنى حافيا يا أخي؟ وش معنى حافيا؟ إذا قلت فلان حافي يمشي حافي، وش معنى حافي؟ أحسنت بارك الله فيك، هذا الانتباه، هذا الذي أصراحة يعجبني فيكم جزاكم الله خير. أسأل ما شاء الله أي واحد الجواب جاهز، ولأن حافيا مين معناها موجود عنده؟ لو موجود في الكتاب قلنا ما لا غرابة، تقرأ الكتاب تجاوب لهذا السؤال، لكن قصدي أو حافيا يعني غير، يقول غير منتعل، لأنه وش معنى حافيا؟ يعني ما عليه نعال ولا عليه ولا لم يلبس نعالا ولا خفا ولا جزمة ولا كندرة ولا بصارا ولا شو اللهجات شلون تختلف؟ يعني شوف الآن الحذاء ممكن يكون حذاء نعلا خفا بصارا جزمة تختلف، ممكن بعض الناس ما يعرف وش معنى، لو تقول بلبس جزمة وش جزمة؟ ممكن معروفة في بلد دون بعد بلد ولا لا؟ إذن لا بد أن نخاطب الناس على قدر عقولهم وبلغاتهم وبلهجاتهم قدر المستطاع، يعني نقرب المعلومة بالأسلوب المناسب. طيب لأن المقصود هو أنه يمتنع من دخول هذه المزرعة وهذه الدار. طيب أو لا يدخل بيتا، واحد حلف قال والله ما أدخل أي بيت، ما أدخل، حلف بالله العظيم مبلغ اليمين، أقول له أدخل يقول والله إلا والله أن تدخل أنت، هذه لغو اليمين إذا لم يقصد عقد اليمين. طيب لا يدخل بيتا، حنث بدخول إيش؟ المسجد، وكذلك بدخول الحمام، وكذلك بدخول بيت الشعر، لأن الله عز وجل يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. طيب بعض الناس بالمناسبة مع الأسف الشديد يخطئ خطأ عظيما في القرآن، وش يقول؟ يلا كل والله ما ندري وش قصدك وش نيك، بعد أنتم تعرفون نيتي وش قصدي. بعض الناس إن أول بيت وضع للناس إلى الذي ببكة، بعضهم قد يقرأها فيعدلها من عند نفسه، فماذا يقول يا أخي أنت؟ لا يا أخي بشمار بمكة، لو قال بمكة متعمدا يجوز؟ لا يجوز، حرف القرآن. أقول هذا لأن بعض الناس جاهل يقول ممكن خطأ في المطبعة، إنه المطبع يطبعون بمكة وقالوا ببكة، لا أصلها هذا كلام الله ببكة بالباء لا بالميم، ولا تعدل لي في القرآن. الله أعلم، أنا الآن ما أقدر أقول شيء لأن القرآن الإنسان لا يفسره، من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. طيب إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. طيب هل ممكن أحد من الحاضرين اللي معهم الجوال الآن يعني أسمح له باستعمال الجوال الآن، وش معنى ببكة؟ يلا هو معروف أن المقصود بها مكة، لكن وش معنى بكة؟ يعني أقصد وش معنى أنت، وش سؤالك؟ يعني وش معنى، يعني وش معنى ببكة؟
لأنهم يتباكون فيها،
يتباكون فيها. طيب عندك مستند لهذا التفسير؟ ارفع صوته. في المغني، في المغني يقول ببكة معناها أنها إيش؟
ببكة لأن الناس يتباكون فيها.
يتباكون فيها ببكة. تبك أعناق الظلمة. وإيش؟ وإيش؟ والجبابرة ببكة. ممكن تعطيني ال وأنت عندي هنا؟ لا 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 خلي يجي هو اجلس علشان يجي هو عشان كبر شوي. للذي ببكة، بكة من أسماء مكة على المشهور، قيل سميت ببكة يعني لأنها تبك أعناق الظلمة والجبابرة، بمعنى يبكون بها ويخضعون عندها. وقيل لأن الناس يتباكون فيها، هذا ما قلت في المغني، انتبه، لأن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون، يتباكون فيها أي يزدحمون. قال قتادة: إن الله بك به الناس جميعا، فيصلي النساء أمام الرجال ولا يفعل ذلك ببلد غيرها. يقول المصدر تفسير ابن كثير تفسير سورة آل عمران الآية 96. جزاك الله خير، شكرا يا أخي، تفضل يا أخي. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. طيب، كلها بفضل الله ثم فضل سؤالك، جزاك الله خير. شوف شلون نفعت الإخوان ونفعت المتابعين الآن، وش معنى ببكة؟ فسؤال وجيه وتشكر على هذا، جزاك الله خير. والدرس يا إخوان نشترك، سيأتي معنا إن شاء الله الجواب إن شاء الله، وإن لم ذا فاسألني مرة أخرى. الدروس قدامنا الآن ما شاء الله، عندنا درس العصر الآن، ذهب درسان وبقي ثلاثة، عدها أنت يلا عد الدروس الباقية، مراكم تضحكون، هم يقولكم لا تضحكون على زميلكم، اتقوا الله، ما أخطأ، وش سوى طيب، ليش تضحكون؟ لا ما أبغاك تفتح أكثر الدروس الآن، ذهب الدرس الأول والآن نحن في الدرس الثاني، بقي كم درس؟ ثلاثة دروس. طيب كذلك هو حلف لا يدخل بيته، حنث بدخول المسجد، لأن المسجد بيت ولا لا؟ طيب وش الدليل أن المسجد بيت أنت؟ أي وش الدليل من القرآن؟ لإلاف قريش فليعبد رب إيش؟ رب هذا البيت. إذن إن أول بيت وضع للناس إلا الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. طيب في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، انتبهوا لكلمة رجال، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء هم الرجال اللي يصلون في المساجد، أما الصلاة في البيوت فهي للنساء وليست للرجال، فالرجل يجب أن يصلي في المسجد، والرسول لم يأذن للأعمى أن يصلي في داره مع عظم أعذاره، فكيف يأذن لهؤلاء الأصحاء الذين كساهم الله بالصحة والعافية والأمن والرخاء والاستقرار، خصوصا في هذه البلاد المباركة التي نعيش على ترابها وأرضها. فيا إخواني حافظوا على الصلوات الخمس جماعة في المساجد. نرجع لموضوعنا، مشكلتي أنا استفراد فأعذروني جزاكم الله خير. يقول حلف لا يدخل بيته حنث بدخول المسجد، لأنه قال بيته ضيق على نفسه، ولا لو قال لا أدخل بيتك اقتصر على بيتي وبس، لكن الآن هو بس كلمة بس، تعرفون ايش معناها؟ يعني فقط، لأنه ممكن بعد لهجة عامية هم من أقعنا فيما حذرت منه وما. طيب لا يدخل بيتا حنث بدخول المسجد. طيب والحمام، طيب وش الدليل على أن الحمام بيت؟ من يجاوب؟ نعم لا أنا أبي حديث، وإن كان الحديث ضعيفا. أحسنت، بئس البيت الحمام، أحسنت، رواه أبو داود وغيره ويقول المعلق ضعيف، أخرجه الطبراني وقال الهيثمي في المجمع يحيى بن عثمان التيمي ضعفه البخاري والنسائي ووثقه أبو حاتم وابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح. طيب، بئس البيت الحمام. إذن الحمام يعتبر بيت، والحمام له عدة أسماء، وعندنا في البلد هنا نسميها أسماء، وعندكم في بلادكم مع تعدد أوطانكم، لأن الآن أمامي هؤلاء الطلاب، أسأل الله أن يطرح فينا وفيكم البركة وفي جميع المتابعين لنا في هذه الدروس المباركة التي نسأل الله ينفع بها من سمعها أو قرأها أو نشرها. كذلك المسجد يسمى بيت، إن أول بيت وضع للناس، في بيوت أذن الله أن ترفع، وفي الحديث ثم يخرج إلى بيت من بيوت الله، أخرجه مسلم، ثم يخرج إلى بيت من بيوت الله فوق، إذا قال لا أدخل بيتا دخل حنث بدخول هذه الأشياء كلها، لأن المسجد بيت، الحمام قد بئس البيت الحمام يسمى بيت، وبيت الشعر. يلا عاد، من يجيب لنا آية من القرآن من سورة النحل الجزء 16؟ لا لا، ما هي الآية؟ اصبر يا اخوان، في سورة النحل وجعل لكم ايش؟ لا، احسنت، وجعل لكم من جلود الأنعام ماذا؟ بيوتا. إذن بيت الشعر، وش معنى بيت الشعر؟ بيت يعني اللي من أوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فالشعر، بيت الشعر هو البيت الذي غالبا ينصب في البيوت أو في الصحاري، من بيوت الشعر يسمى عندنا في هذه البلاد، ماذا عن بلدانكم ماذا تسمونها؟ المقصود أنها وش يسمونها؟ يلا شفتوا شلون؟ الآن عندي عدة دول الحاضرين الآن من دول شتى، ف يعني يختلفون في مفهوم بيت الشعر. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، من جلود الأنعام بيوتا. فالأنعام من جلودها نصنع بيوت. والله وجعل لكم من جلود الأنعام، يعني جلود الأنعام التي تركب ومعروفة، ومنها الإبل، الغنم فيها المعز يسمى شعر، الضأن يسمى صوف، ومن أصوافها وأوبارها. طيب، فالمقصود أنه الآن بيوت الشعر تسمى بيوت ولا لا؟ طيب، وش الدليل ان بيوت الشعر بيوت؟ انت يا اخي ابو نظارات، انت اللي انت، نعم، ايه انت، قل لا ادري، ممتاز. طيب، وش الدليل على ان بيوت الشعر تسمى بيوت او بيوت؟ لانه هو قال او لا يدخل بيتا حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر. يقول المعلق ظاهره سواء كان الحالف بدويا أو لا، لأن بيوت الشعر غالبا يسكنها البادية، إخواننا البدو اللي يسكنون في الصحاري يسمون، يعرفون وش بيوت الشعر. وهو قال أنا لا أدخل بيتا حنث بدخول المسجد والحمام وإذا دخل بيت الشعر. يقول ظاهره سواء كان الحالف بدويا أو لا، وهو كذلك صرح به في الإقناع، انظر حاشة اللبدي 437. طيب، ها
دخل بيتا، الآن عرف الناس الإنسان إذا قال ذاهب إلى البيت على ما نحمله، على المنزل أم على الحمام؟
هو على حسب نيته، لكن إذا ما عرفنا نيته، هو لو قال والله لا أدخل بيتا وقصده بيت عمه ولا بيت قريبه، هذه تنطلق على هذا البيت خلاص محددة، لكن قال لا أدخل بيتا شقق على نفسه والعياذ بالله. لابد يحدد نقول ما هو الذي هيجها. نرجع الى موضوع العرفي والشرعي واللغه البلد ولهجه البلد وش يريدون بهذا الكلام. طيب ما شاء الله لا اله الا الله. اقرا عليكم ولا بس لا يدرون الاخوان قرات عليكم. يقولون بقي من الوقت 5 دقائق احسن الله اليك. طيب نختم أجل. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا أو حلف لا يضرب فلانة. حلف ما يضرب فلانة ما نبذكر الاسم خاف واحد منكم اسم زوجته ولا اسم بنته ولا أخته بعدين نجرحه مشاعرة. فإذا لا يضرب فلانة لكنه ما ضربها خنقها أو نتف شعرها أو عضها. وش يصير؟ هو حلف لا يضرب فلانة لكنه ما ضرب لكنه خنق نتف عض حنف. ليش؟ لأن المقصود هو الإيلام. هو يقول قصدي أنا أهينها وبضربها أو بعيدها. ما يجوز يا أخي تضرب إلا بحق شرعي. ما يجوز ولا يجوز أن تظلم من تحت يدك. الظلم ظلمات يوم القيامة. وإياكم ودعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة ولو كان كافرا. وفي رواية فاجرا فبجوره على نفسه. ما يجوز تظلم أحد لا إنسان ولا حيوان ولا كافر ولا مسلم. لأنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة الكافر وفي رواية الفاجر. دعوة المظلوم مستجابة ولو كان فاجرا وفي رواية كافرا. حتى الكافر ما يجوز أن تظلمه. كيف إذا ظلمت مسلما؟ كيف إذا ظلمت متدينا تقيا نقيا؟ يكون أعظم ولا لا؟ الظلم ظلمات يوم القيامة. إياكم الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أحذر نفسي ومن بلغ كلامي من الظلم. ودعوة المظلوم تخرق السبع الطباق. ويقول الله لدعوة المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين. أيها الظالم اتق الله في نفسك لا تظلم أحدا. امرأة حبست هرة فدخلت إيش؟ النار بسبب بسة. تعرفون إيش معنى بسة يا أخي؟ تعرفون إيش معنى بسة؟ ها؟ قطة. ممتاز ما شاء الله. لهجتنا اتفقت ولهجتكم. في أي بلد؟
تشاد.
ما شاء الله. البسة تعرفونها كلكم؟ بعضكم يقول لا ما أدري. نقول قطة. طيب تعرفونها؟ نقول هرة. طيب عرفتوها الآن وشي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن امرأة حبست هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فدخلت إيش؟ النار. الله يعينكم. بسة ظلمها ظلمتها المرأة فدخلت النار. بالمقابل امرأة زانية وغفر الله لها بسبب إيش؟ سقي كلب. كيف إذا سقيت بني آدم؟ كيف إذا سقيت حيوان يعني الكلب؟ ما هو بيقول الرسول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 قال إحداهن أو أولاهن أو أخراهن بالتراب. كلب إذا ولغ نغسله 7 مرات ومع ذلك غفر لهذه المرأة زناها بسبب سقيها ليش؟ للكلب. فكيف إذا سقيت بني آدم؟ واحتسبت الأجر من الله. فإذا سقيت طيرا أو إنسانا أو حيوانا فأنت مأجور. فامرأة زانية يغفر لها بسبب سقي كلب. هذه فائدة نستفيد يا إخواني. ألا كل نفس رطبة فيها أجر. حلف ألا يضرب فلانة فخنقها. معروف خنقها يعني غالها. يعني شو معنى غالها؟ يعني مسكها بحلقها إلين ما هو بلين قتلها إلي أن يعني ضيق الخنق عليها خنقها. الدرس انت أنا عارف بس اصبر شوي. أو تقول إيش خنق يعني ضعها يعني كتم النفس. جزاك الله خير بارك الله فيك. طيب فخنقها أو نتف شعرها. نتف شعرها قطعه أعوذ بالله. أسأل الله العفو والعافية. أو عضها. تعرف وش معنى العض؟ وش معنى العض أنت؟ فسر العض. إذا قالك فلان عض فلان، مش معنى عض؟ يعني ها كذا، يعني عضه بلسانه بأسنانه، هذا معنى العض. طيب، أو نتف شعرها أو عضها، وش النتيجة؟ إذا حلف لا يضرب فلانة، لكنه ما ضربها، خنقها، نتف شعرها، عضها، حنثة، لوجود المقصود بالضرب وهو التألم، لأن المقصود أنه أن أذيقها الألم. إذا نقف على فصل في اللغة وأختم هذا اللقاء الذي أسأل الله أن يجعله مباركا على الحاضرين والمستمعين والمتابعين. اللهم اجعل اجتماعنا مرحوما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم انصر دينك، وإنني مستغيث فأمن يا عباد الله. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا عاما غدقا طبقا مجللا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم أنبت لنا به الزرع وأذرنا به الضرع، وأنزل علينا من بركاتك، وأنزل علينا من بركات السماء، واجعل ما أنزلته قوة على طاعتك وبلاغا إلى خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد، وإلى اللقاء إن شاء الله بعد صلاة عصر هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.